مكتبة الراديو. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو، الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل أسبوع. واليوم سوف نستعرض قصة كلب قرية العبور للكاتب هوانغ سون وون. لحظات ونوافيكم بالتفاصيل. كان يجب على المرء أن يعبر التلة إذا أراد أن يذهب إلى أي مكان. كانت الجبال تحيط المكان كله، ولذلك كان على المرء أن يعبر الجبال ليذهب إلى أي مكان، ولذلك سميت بقرية العبور. نشرت قصة كلب قرية العبور للكاتب هوانغ سون وون في عام 1948، وهي قصة تدور حول كلبة تدعى شيندونغ تذهب إلى قرية العبور. كان ذلك في الربيع، ففي طاحونة بالقرب من منزل كانان على سفح الجبل الواقع غرب قرية العبور، وقف كلب ليلعق ماكينة مهجورة غطاها التراب، وكان متوسط الحجم. ربما كان لذلك الكلب فراء أبيض ناعم في يوم ما، ولكنه الآن أصبح قذراً، وكان لديه علامة على رقبتها خلفها حبل ما. بدا الكلب جائعاً جداً، وكأنه سافر لمسافة بعيدة. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن خلفية تلك القصة.
تبدو القصة للوهلة الأولى وكأنها تدور عن كلب عذبه البشر، ولكنها في واقع الأمر تناقش التاريخ الكوري الحديث بكل ما فيه من ألم. وكان الكاتب هوانغ سون وون من كوريا الشمالية، ولكنه هاجر إلى الجنوب ليهرب من القمع السياسي الذي أشعلته الصراعات الإيديولوجية بين الشمال والجنوب بعد الاستقلال. ويحتوي النصف الأول من القصة على عدة إشارات للعبور، وهو ما يرمز لمعاناة الكاتب وغيره من الكوريين الذين اضطروا إلى مغادرة قراهم ومدنهم وعبور دائرة 38، وهو خط الحدود الفاصل بين الكوريتين. ولم يكن حال بقية الكوريين يختلف كثيراً عن ذلك في عام 1948، أي في العام الذي نشرت فيه هذه القصة، وكانت البلاد قد انقسمت إلى دولتين، وكان الحرب على الأبواب، ولم يكن أحد يرحب بالغرباء. وقرية العبور المذكورة في القصة لا تشير إلى أي مكان محدد، بل ترمز للجو العام غير المرحب بالغرباء.
كان الكلب شيندونغ يبحث عن طعام عندما وصل إلى منزل زعيم القرية. كان الكلب يعرج، وقد دخل إلى طاحونة المنزل وراح يلعق أرضية ماكينة الغربلة. وفي تلك اللحظة زمجر كلب عمدة القرية، وكان اسمه غومدونغ، في وجه القادم الجديد، ولكنه سرعان ما جلس في مكانه واكتفى بمراقبة الكلبة شيندونغ في هدوء، وكأنه قدر أنها لا تستحق عناء الشجار. ثم نادى أحد سكان منزل العمدة الكلب الأسود، فركض غومدونغ في اتجاه المنزل، وتبعته شيندونغ وهي تعرج إذ رأته يخرج. ظل غومدونغ واقفا عند طبق طعام الكلاب الموضوع خارج باب المطبخ، وانهمك في التهام الطعام. اقتربت شيندونغ من الطبق وقد وضعت ذيلها المرتجف بين ساقيها. وقبل أن تصل شيندونغ إلى طبق الطعام، كان غومدونغ ينفش فراءه اللامع ويزمجر وهو يظهر أسنانه البيضاء. توقفت شيندونغ لتنظر على طبق الطعام، ثم جلست تنتظر. بعد قليل فرغ غومدونغ من الطعام وابتعد عن الطبق وهو يلعق فمه بلسانه الطويل. انتفضت شيندونغ واقفة وبدت أنفها في الطبق، وكانت هناك بقايا من حبات الأرز علقت بأطراف الطبق. تناولت شيندونغ هذه الحبات على عجل، فبدأ جسدها في الارتجاف بشدة. وعندما فرغ الطبق تماما من بواقي الطعام، رفعت رأسها من الطبق ومرت من أمام غومدونغ. عندما ذهبت شيندونغ إلى الطاحونة مجددا، رأت كلبا مرقطا اسمه بادوك، وكان كلب شقيق العمدة. تراجعت شيندونغ لما رأت الكلب الآخر، ولكن بادوك ذهب إلى منزله في غير اكتراث وتبعته شيندونغ. وعندما وصلا إلى منزل شقيق العمدة، تناولت شيندونغ كل بقايا الطعام في طبق بادوك. استقرت شيندونغ في الطاحونة وكانت تعيش على بقايا طعام غومدونغ وبادوك. وبعد عدة أيام ذهب بعض الناس إلى الطاحونة ليطحنوا بعض الأرز. خرجت رائحة زكية من أجولة الأرز. اقتربت شيندونغ من الجمع إذ جذبتها رائحة الأرز. انزعج أحد الحاضرين من الكلبة القذرة فركلها كي تبتعد. بعد قليل جاء شقيق العمدة. كان رجلا قصيرا قويا، وكان يبدو أصغر من سنه الحقيقية، وكان في الأربعين من عمره.
إنها جميلة وجافة، صحيح؟ اطحنها جيدا.
التفت الرجل فرأى شيندونغ واقفة فقال:
كلب من هذا؟
شيندونغ وابتعدت عندما ركلها الرجل دون سبب وجيه. وعندما استدارت لتنظر إلى الطاحونة مجددا لأنها لم تكن تريد أن تغادر الطاحونة، رآها شقيق العمدة الذي كان يراقبها، فألقى عليها حجارة فركضت بعيدا بأقصى جهدها. وعندما كانت تركض نازلة من على التلة، طارت قطعة من الحجارة في اتجاهها وسقطت إلى جوارها. ظلت شيندونغ تنتظر أن يفرغ غومدونغ من طعامه ككل ليلة، ولكنها اضطرت إلى أن تهرب عندما خرج العمدة من المنزل وصرخ في وجهها، ورآه شقيق العمدة وهو خارج من منزله. عندما أيقن شقيق العمدة أن شيندونغ هي نفس الكلبة التي كان قد طردها من الطاحونة من قبل، ورأى شقيقه يطردها أيضاً، ظن أنها مصابة بداء الكلب، فصرخ محذراً:
أمسكوا بهذه الكلبة المسعورة!
ظن العمدة أيضاً أن ذلك الكلب الخائف الذي ركض هارباً وذيله بين ساقيه ما هو إلا كلب مسعور، فأحضرها الراوة قوية وبدأ في الصياح:
أمسكوا بهذا الكلب المسعور!
وظل يكررها وهو يطاردها. كان كيم ساندال يعمل في حقله حتى وقت متأخر في تلك الليلة، وبلغ مسامعه صياح الشقيقين وبدأ في النظر من حوله. وهنا رأى شيندونغ وهي تركض هاربة، فظن أنها الكلب المسعور وراح يطاردها وهو يلوح بمجرفته. لم تنقطع صياحات التحذير حتى بعدما اختفت شيندونغ تماما عند سفح الجبل. منذ ذلك اليوم عرفت شيندونغ في القرية بكونها كلب مسعور، ولذلك كان مرآها يثير في نفوسهم القلق والتوتر، فقرروا التخلص منها. ولكن جد كانان ذكر أن زوجته قالت إنها عندما رأت شيندونغ في الطاحونة ذات صباح، وعندما رأتها مرة أخرى وهي عائدة إلى المنزل بعد طحن الحبوب، لم تبدو لها مسعورة، ولكنه قال إنه لا يستطيع أن يقطع بما إذا كان الكلب مسعورا أم لا حتى يراه بنفسه. وذات يوم شوهدت شيندونغ وهي تلعب مع غومدونغ وبادوك وكلب آخر أصفر اسمه نورونغ. ثم اختفت الكلاب وعادت ثانية بعد يومين. عندما عادت الكلاب ارتمت في الظل وراحت تلهث ولعابها يتساقط من ألسنتها المتدلية خارج فمها قبل أن تنام. ظن جد كانان أن الكلاب تزاوجت مع شيندونغ، وتضايق عمدة القرية من احتمال أن تتزاوج كلابه مع كلبة مسعورة، فطالب بقتلها كلها، وقال إن موعد ذبح الكلاب سيكون يوم التشوبوك أول أيام الصيف الحارة. وهكذا قتل أهل القرية كل من غومدونغ وبادوك، البروفيسور بانغ مينهو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يشرح لنا معنى تلك الحوادث الغريبة.
목놈이 마을의 개라고 하는 이 소설은 신동이와 교감을 나눈 그런 검둥이며 바둑이를 데려다가 얘 또한
تروي لنا القصة كيف اعتبر أهل القرية الكلبين اللذين تزوجا مع الكلب شيندونغ كلبين مسعورين، وكيف قرروا أن يذبحوا الكلاب ليعدوا من لحومها وليمة صيفية. والأمر شديد البشاعة حتى أنه ليرسل القشعريرة في جسم القارئ حيث يقرأ هذه الفقرة. وأظن أن الكاتب اختار أن يكتب المشهد بتلك الطريقة ليصف لنا البشاعة التي عمل بها الاستعمار الياباني الكوريين بنهاية فترة الاستعمار.
وفي اليوم التالي ذهب عمدة القرية ليهدد جد كانان قائلا إنه سيقتل الكلب نورونغ أيضا، ولكن الجد قرر أن ينتظر ليراقب ما سيحدث للكلب. وحتى بعد مرور شهرين كاملين لم تظهر على الكلب أي أعراض لداء السعار. وبعد عدة أشهر انتشرت شائعات بأن شيندونغ قد عادت إلى القرية. أفادت الشائعات أن الكلبة المسعورة عادت لتنام عند الطاحونة إذ رآها والد تشاسون، وكان ذاهباً إلى الجبل ليحتطب في الصباح الباكر، فلمح شيئاً يخرج بسرعة من الطاحونة. كانت الكلبة المسعورة التي جاءت إلى البلدة منذ فترة، واستطاع أن يرى رغم الظلام أنها كانت حبلة. وعندما سمع شقيق العمدة ذلك الأمر حث أهل القرية على قتلها في تلك الليلة، إذ لا بد أنها تزاوجت مع أحد الكلاب البرية. وفي تلك الليلة اجتمع أهل القرية وكل منهم يحمل هراوة. كان والد تشاسون يراقب المكان وأخبر أهل البلدة أن الكلبة دخلت الطاحونة لتويها، فسد أهل البلدة مخارج الطاحونة واسترقوا النظر لما يحدث في الداخل. كان شيء ما يتحرك في الظلام، وقد ميزوا أنه حيوان أبيض. دخل أهل البلدة الطاحونة واحداً واحداً، ووجدت الكلبة نفسها في مأزق، فآوت إلى ركن الغرفة وقد خرج بريق من عينيها. لاحظ جد كانان أن البريق الأزرق لم يكن يخرج من شيندونغ فقط، بل من عدة أجساد اتحدت في واحد. لا بد أن البريق قد خرج أيضاً من الجراء التي كانت في رحمها. تأثر قلب الرجل العجوز، إذ كيف يقتل المرء حيواناً يحمل في رحمه جراءً صغيرة؟ في تلك اللحظة صرخ أحدهم:
اضربوها!
سارع الرجال على جانبي الجد العجوز في اتجاه الكلبة وحاولوا ضربها بالهراوات، وشعر الجد بالبريق الأزرق يفر بجوار ساقيه ثم سمع أحدهم يصيح:
من جعلها تهرب؟
بعد شهر من ذلك الحادث ذهب جد كانان ليحتطب في الجبل ورأى جراء نائمة، وعلى مقربة من الجراء رأى شيندونغ النحيفة. كانت 5 جراء وبدأ أن عمرها يتجاوز 20 يوما. اندهش الجد حين تفحص الجراء، إذ كان بينها جراء صفراء وأخرى سوداء وثالثة مرقطة. ثم ابتسم العجوز إذ أدرك أنه أمر طبيعي متوقع. عاهد الجد نفسه على ألا يخبر أي شخص بما رآه. اكتشف جد كانان الجراء عند الجبل، حرص على ألا يشك أي شخص في أنه يعتني بالجراء الصغيرة كلما ذهب إلى هناك ليحصل على الحطب، بل كان يحمل بقايا كعك الشعير دون أن يخبر زوجته. وعندما بلغت الجراء سنا يسمح لها بتناول الطعام الجاف، حمل أحد الجراء معه إلى القرية قائلا إن أحدهم أهداه إياه، ثم حمل آخر وأهداه إلى كوبتان الذي كان يعيش في نفس البلدة، وبعدها أهدى جرواً آخر لأحد الذين يعيشون في الوادي، وآخر إلى شخص يعيش في بلدة أخرى. في نهاية الأمر كان قد أهدى كل الجراء إلى أسر يعرفها. وقال جد كانان إن الكلبة التي يربيها في بيته هي حفيدة شيندونغ، وإن كل الكلاب في قرية العبور هي من نسل شيندونغ وأحفادها، حتى عمدة القرية وشقيقه كانوا يربون أحفاد شيندونغ. وكان الجد يخفي ابتسامة كبيرة في طيات لحيته الفضية كلما قال هذا. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تشرح لنا رسالة الكاتب في المشهد الأخير.
황순원 작가를 비롯한 한반도의 많은 실향민들은 분단과 전쟁 때문에
وجد الكثير من اللاجئين مثل الكاتب نفسه أنفسهم مشتتين بسبب الحرب والانقسام، ولم يجد لهم مكانا يستقرون فيه. ولكن ختمة القصة تفصح لنا عن أن الكاتب يحلم بمستقبل يتصالح فيه الجميع ويتعايشون بسلام، ونرى ذلك في مشهد النهاية الذي يربي فيه كل بيت من بيوت القرية واحد من جراء شيندونغ. فقد رأى الكاتب هوانغ سون وون أنه عندما يمر الوقت وتنتهي الخلافات الفكرية فستتسع صدور الناس وتتفتح آفاقهم ويكونون مجتمعين يسود فيه السلام مجددا.
استعرضنا معا قصة كلب قرية العبور للكاتب هوانغ سون وون، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد.